أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب الثالث من كتاب التوحيد، وفيه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد، تخليصه، تصفيته، تنقيته من شوائب الشرك، من شوائب البدع، من المعاصي. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم حقق التوحيد لرب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فاستحق بعمله العظيم أن يكون وحده أمة. فالله عز وجل يمدح إبراهيم بهذه الصفة، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. الأمة بمعنى القدوة في جميع أعمال الخير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وكان يلقب بأبي الضيفان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد الخمسة من أولي العزم من رسل الله سبحانه تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل ذريته على التوحيد الخالص ببركة دعوة إبراهيم لذريته عليه الصلاة والسلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجعل من ذريته الأنبياء الذين يدعون إلى ربهم سبحانه، فما جاء بعدهم نبي إلا وهو من ذريته عليه الصلاة والسلام. ذكروا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحه الله عز وجل في هذه الآية بأنه حقق كمال التوحيد، حقق لله سبحانه تبارك وتعالى حسن العبادة، بل أحسن العبادة وأفضلها. فقال: كان أمة بمعنى كان قدوة في الخير، إماما ومعلما للخير، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرق بين أن يكون إماما وأن يكون أمة. أن يكون أمة يدخل تحتها أن يكون إماما، ولكن الإمام لا يشترط أن يكون أمة. فالأمة الذي جمع خصالا من الخير لا تجتمع إلا في أمة كاملة. فكأن إبراهيم خصال الخير التي فيه لا تجتمع لغيره من الناس فرادة، ولكن تجتمع لمجموعة من الناس، مجموعة من الناس يحصلون هذه الخصال فهم الأمة من الناس. فقام إبراهيم وحده بذلك عليه الصلاة والسلام فكان أمة. لذلك قالوا الإمام كل من يقتدى به وما يؤتم به، سواء قصد ذلك وشعر به أو لم يقصد ولم يشعر به. لذلك الإمام من تقتدي به أو تسير عليه، ولذلك الطريق قد يسمى إماما. قال الله عز وجل وإنهما لبإمام مبين، طريق مسلوك يسلكه الناس فيعرفون هنا كانت ديار ثمود وهنا كان أصحاب الأيكة. فالإمام كل من تقتدي به شعر أو لم يشعر بذلك. الأمة فيها زيادة معنى فوق معنى الإمام. فالأمة المجموعة من الناس، الإمام الفرد الواحد، ولكن قد تطلق الأمة على الواحد بهذا الاعتبار، اعتبار أنه جمع خصال مجموعة من الناس وليس إنسانا واحد. فلفظ الأمة يشعر بذلك، إن إبراهيم كان أمة، يعني فيه خصال عظيمة من خصال الخير لا تكون إلا في أمة من الناس. فإبراهيم كان قدوة، كان إماما، كان معلما للخير لتكميله مقام الصبر ومقام اليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. شوفوا إبراهيم قد إيه من البلاء ابتلاه الله عز وجل به، فاستحق أن يكون في النهاية خليل الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. من أعظم الناس ابتلاء، ابتلي في نفسه، ابتلي في أبيه، ابتلي في أبنائه، بلاء من الله عز وجل لإبراهيم. ترك بلاده لبلاد أخرى، بلاده كانوا يعبدون الأصنام، هاجر إلى بلاد الشام يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، ناظر هنا وناظر هنا، حاد قومه في الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد عصوا وكفروا وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه، لغاية ما في النهاية جعلوا له خندقا وفيه النيران وألقوا إبراهيم فيها فنجاه الله سبحانه تبارك وتعالى من ذلك. تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوجه مهاجرا إلى بلاد الشام، كان في حران، كان في بلاد العراق، خرج إلى بلاد الشام مهاجرا إلى ربي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. في البلاد الأولى ابتلي بأبيه، أبوه كان صانع الأوثان لقومه، كان صانع الأصنام لقومه، فدعا أباه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبى أبوه إلا الاستمرار على ما هو فيه، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأسبنك ولأشتمنك ولأطردنك ولأرمينك بالحجار، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلهم وما يعبدون من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم ناظر قومه فلما رفضوا دينه عليه الصلاة والسلام وخرجوا إلى عيدهم توجه إلى أصنامهم إلى أوثانهم، وقد جعلوا طعامهم تحت هذه الأوثان، جعلوا الطعام يتبركون بالأصنام، فجعلوا الطعام في يوم العيد تحت الأصنام وخرجوا للعب واللهو، ثم يرجعون فيأكلون هذا الطعام الذي وضعوه تحت أصنامهم. وجاء إبراهيم معتزلا قومه وقال إني سقيم، مش هخرج معكم إلى العيد، وتوجه إلى هذه الأصنام، قال لهذه الأصنام ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، حطوا لكم الأكل تحتكم، هتعملوا إيه بالأكل، ما تأكلوا الأكل هذا. وطبعا يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن متهكما وساخرا بهم، فراغ عليهم ضربا باليمين كسر لهم أصنامهم، وترك واحدا وعلق فأسه فيه. وجاء القوم إلى أصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والمعنى فيها تقديم وتأخير. إن كانوا ينطقون فهم يصنعون يبقى يفعلوا هذا الكبير، إن كانوا لا ينطقون فهم لا يفعلون شيئا. اعقلوا إن كنتم تعقلون. ولم يكذب كذبا صراحة وإنما عرض في الكلام، وكأن معنى كلامه لو كان هؤلاء يعقلون وينطقون وينفعون ويضرون يبقى يفعلوا هذا الكبير، فإن كانوا لا يفعلون ذلك ولا تعتقدون أن الكبير يفعل كيف تعبدونهم وترجون منهم نفعا وضرا. فقالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. سعروا له بنيانا فيه الجحيم فيه النار، وأرادوا إلقاء إبراهيم فيها فنجاه الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله كن فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونجا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي، أنا مهاجر وتارك هذا المكان الذي يعبدون فيه غير الله سبحانه. توجه إلى ديار الشام فوجدهم يعبدون من دون الله عز وجل الكواكب والنجوم، يعبدونها من دون الله. فنظر متأملا لهذه العبادة الباطلة وهو يعرف ذلك أنها عبادة باطلة، فإذا به يدعوهم إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. ما هذا الذي تعبدون؟ قالوا نعبد هذه الكواكب وهذه النجوم. فقام كالمتفكر أمامهم أي هذه؟ فين اللي تعبدون من دون الله؟ فجن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي بزعمكم، هذا الكوكب ربكم بزعمكم، قال هذا ربي. فلما أفل قال وكأنه يتفكر أمامهم حتى يردهم عما هم فيه من باطل، فقال لا أحب الآفلين، أعبد الزايد بعد ما طلع وأضاء بعد كده يمشي ويذهب ويظلم، لا لا ما أحبش رب بهذه الصورة، لا أحب الآفلين. المقام من إبراهيم كان مقام مناظرة وليس مقام نظر. مقام المناظرة يتنزل فيها، لما تناظر الخصم تقوم تقول له أنا أقول كذا فيقول لك وأنا أقول كذا، تقول فرضنا أن قولك صح ينبني عليه كذا وكذا، وأنت لا تعتقد صحة ما يقول. هذا في مقام المناظرة يتنزل فيها بفرض صحة كلامك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يناظرهم بذلك مقام التمانع. لو فيها آلهة غير الله فسدت السماوات والأرض، فلما لم تفسد السماوات والأرض يبقى ما فيش آلهة غير الله عز وجل. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو يكون ذلك وحاشا الله أن يتخذ ولدا، ما يكون ذلك، ما يكون للرحمن ولد سبحانه، هذا على قول من أقوال المفسرين. فالغرض أن إبراهيم كان في مقام المناظرة مع قومه، لكن مقام النظر أن الإنسان الذي لا يعرف ينظر ويتأمل حتى يعرف بعد ذلك، وحاش لإبراهيم أن يكون كذلك، بل إبراهيم عرف ربه سبحانه وتبارك وتعالى فناظر على ذلك ولم يكن ناظرا يتفكر ويتأمل وهو لا يعرف، لا لا، كان يعرف يقينا أن الله واحد لا شريك له وأن الله خالق كل شيء سبحانه. لما قال لا أحب الآفلين القمر خرج وطلع عليهم القمر، قال هذا ربي، أهو ده أكبر من الأول، هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أدي أكبر حاجة بقى الشمس دي، في أكبر منها أمامكم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وإن مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فإذا به يصل في النهاية معهم أن هذه لا تنفع ولا تضر، هذه أشياء تبزغ ثم تنصرف بعد ذلك وتأفل، فلا تستحق أن تعبد من دون الله. ظل يناظرهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم يأبون ذلك، فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتزل هؤلاء في عبادتهم لغير الله وتدور بينه وبينهم مناظرات ويثبته ربه سبحانه وينصره سبحانه تبارك وتعالى على هؤلاء كما نصرهم على الذين من قبلهم بالحجة والبرهان عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ابتلاؤه في قومه وفي من هاجر إليهم وفي أبيه، ثم يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى اذبح ولدك إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، يصبر لذلك ويقول لابنه أن إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما يقول لابنه إني أرى في المنام ابنه وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يقول أضغاص أحلام مثلا، ولكن يقول يا أبت فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان بلاء في أبيه بلاء في ابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فإذا بالله عز وجل كلما يبتليه بشيء ينجح إبراهيم في الامتحان، فالله عز وجل يضيف إليه خصلة من خصال الخير ويزيده رفعة لغاية ما وصل في النهاية أنه خليل الله سبحانه تبارك وتعالى. تلك المرتبة أعلى مرتبة يصل إليها إنسان ويصل إليها نبي، أن يكون خليلا للرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى هذه الدرجة وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليل أعظم من الحبيب، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه خليل الله كما كان إبراهيم خليلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. إبراهيم كان أمة جمع خصال الخير. شوفوا كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يجيله أضياف من الملائكة وهو لا يعرفهم أنهم ملائكة، فذهب إلى بيته وجاءهم بعجل حنيز. الملائكة كانوا ثلاثة ظنهم بشرا، ثلاث ضيوف، يذهب إبراهيم إلى بيته ويجي بعجل حنيز، ثلاث أضياف كفيهم 2 كيلو لحمة مثلا، ثلاث ضيوف، ولكن إبراهيم يذبح لثلاث ضيوف عجلا كاملا لثلاث ضيوف ويأتي ويقول ألا تأكلون، وكان في غاية الكرم وغاية الأدب مع ضيوفه. وانظر إلى أن يأتيهم بهذا الطعام الطيب، عجل مشوي شواه إبراهيم لهؤلاء، ولما جلس معهم ما قال لهمش كلوا كلوا، ولكن قال ألا تأكلون، مش تتفضلوا تأكلوا، هذا الأدب في الحوار. وفرق بين أن تقول للضيف كل، هذا أمر قد يأنف أنك تأمرني مش واكل، وتقول تفضل ما تأكل من طعامنا، ألا يعجبك طعامنا، هنا تتلطف مع الضيف ليأكل من طعامك. فقال إبراهيم ألا تأكلون، يقول لأضيافهم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع خصال الخير، دعا إلى الخير، بنى الكعبة وحده عليه الصلاة والسلام، يعينه إسماعيل، وقبل ذلك يستعين بربه سبحانه تبارك وتعالى. ترك هاجر أم ولده ابتلي أيضا فيها، يذهب إبراهيم بأم ولده إلى الكعبة بأمر الله سبحانه إلى مكة، ويتركها هنالك مع ابنه وحيده إسماعيل، ومعها سقاء فيه ماء ومعها جراب فيه تمر، ويتركها وهي تنادي عليه إلى من تتركنا يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم يسكت. أمر الله عز وجل أترك هنا في هذا المكان، سيبني لي بيتا في هذا المكان، أتركه في هذا المكان. فيترك الرضيع ابنه الذي جاءه وهو شيخ كبير في هذا المكان، متوكلا على الله واثقا في الله سبحانه تبارك وتعالى، مع أم ولده، لم تكن هاجر زوجة له، وإنما كانت أم ولد، يعني كانت أمة، وكان أهداها ملك مصر، أهداها لسارة، وسارة أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوطئها فربنا سبحانه رزقه منها بإسماعيل، فهي أم ولد. فلما تركها هنالك وانصرف قالت أربك أمرك بذلك، الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، مش هيضيعنا ربنا طالما أمرك بذلك. فأحسنت التوكل على الله فرزقها الله عز وجل ما علمنا من بئر زمزم تفيض ماء لها ولولدها، ورزقها الله عز وجل بمن يأتون إليهم جيرانا ويعيشون معهم في هذا المكان. إبراهيم يترك هاجر ويترك ابنه حتى يأتي وراء جبل، وراء أكمة مرتفعة، ويظهر منه الشوق والحب لأهله. أمامهم كتم ذلك، كتم ذلك. من ورائهم تضرع إلى رب، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. التضرع الذي بينه وبين ربه، لو أظهر هذا أمامهم لعله هو يبكي وهم يبكون من ذلك، ولكن يتركهم ويذهب وراء أكمة مرتفعة الدار وراءها، ويتضرع إلى ربه مكان ما فيش فيه حد، لا أنيس ولا جليس، ما فيش فيه ماء ولا فيه زرع ولا ضرع، ما فيش فيه حاجة، وأنا تركتهم طاعة لك، فأحسن التوكل على الله، فصارت هذه بلاد على ما صارت إليه بعد ذلك مكانا يحجه ويعتمر إليه من كل فج عميق من شاء الله عز وجل له أن يعتمر وأن يحجه. هذا من ابتلاء الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبتلى في زوجته سارة بينما هو يسير بها في أرض مصر، فإذا بالناس يذكرون لجبار من الجبابرة ملك على مصر، يذكرون جاء رجل إلى هذه البلاد معه امرأة من أجمل النساء، معه امرأة من أجمل النساء، فإذا بالملك يأتي بإبراهيم يستدعيه ويسأل من هذه معك، يوم إبراهيم حيقول له إيه، أو قال زوجتي حيقتل ويأخذها، فإذا به يقول أختي، يقصد أختي في الإسلام، يقول ويريدها ويأخذها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم لا حيلة له، حيدافع إزاي عن زوجته مع هذا الجبار ملك من الملوك، يعمل إيه؟ ليس له إلا الله، يجأر إليه ويتضرع إليه، وإذا بزوجته سارة تذهب، وحين يريدها هذا الجبار إذا بها تسأل ربها سبحانه، فإذا به يصرعه يخر صريعا، يقول ادعي الله لي ولا أؤذيك، فتدعو الله، فيريد مرة ثانية فتدعو عليه وثالثة، لغاية في النهاية يقول إنما جئتموني بشيطان، ما أتيتوني بإنسية، هذه شيطان. ثم يهديها هاجر وترجع إلى إبراهيم وهو في صلاته من ساعة ما خرجت من عنده. تأتي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول مهيم ما فعل هذا الرجل؟ تقول إن الله عز وجل نصرنا عليه، أو كما ذكرت وقالت وأهدى هاجر، وأهدى هاجر، وتهب هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا بلاء في خلال سن حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكر لنا قليل، وما أخفي عنا أشياء كثيرة الله أعلم بها، فاستحق أن يصل إلى درجة كمال العبادة لربه سبحانه إلى هذه الدرجة أنه أمة عليه الصلاة والسلام. كان أمة، الصفة الثانية كان قانتا لله، قانتا، القنوت بالتاء غير القنوط بالطاء، القنوت بالتاء بمعنى الخشوع، بمعنى دوام الطاعة، بمعنى القيام مصليا لله رب العالمين سبحانه، فيقال هذا قانت لله، أي خاشع، خاضع، مذل نفسه لله رب العالمين، قائم في صلاته، يركع ويسجد لله سبحانه فهو قانت، مطيل للدعاء، فهذا كل من معاني القنوت، فإبراهيم حصل كمال القنوت لرب العالمين سبحانه. القنوت دوام الطاعة. يقال المصلي إذا أطال في قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وجاء في الحديث القنوت بمعنى القيام في الصلاة، قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة خير، قال طول القنوت، طول القنوت بمعنى طول القيام والقراءة فيه. إبراهيم كان قانتا لله عليه الصلاة والسلام. أما القنوط بالطاء، لا لا، هذا القنوط بمعنى اليأس، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت له الملائكة فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا القنوط بالطاء، من الذي ييأس من رحمة الله إلا الضالون. أما إبراهيم فكان قانتا لله سبحانه. ثالث صفة في هذه الآية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان حنيفة، كان حنيفة. والحنف الميل، الميل، وهنا المقصود مائلا عن الباطل، لأن كل الأديان في وقت ولود إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت باطلة، فحنف عنها، مال عن جميعها إلى شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فإبراهيم حنيف مسلم عليه الصلاة والسلام، مال عن الباطل واستقام على الحق، وصارت هذه الكلمة عرفا على الاستقامة على الدين، يبقى معناها أنه مستقيم على دين رب العالمين سبحانه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، يعني ما كان من المشركين، أنه ما كان من المشركين، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن، لا يشرك شركا أكبر حاش له، ولا شركا أصغر، ولا رياء وشركا خفيا عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. يمدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الذين هذه صفاتهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون الله سبحانه ويشفقون من لقائه يوم القيامة خوفا ووجلا من حسابه سبحانه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آمنوا صدقوا واستيقنوا وعملوا بمقتضى ذلك، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يقعون في أي نوع من أنواع الشرك، لا يكفرون بالله فيشركون شركا أكبر، ولا يقعون في أشياء توصلهم إلى هذا الشرك من أنواع الشرك الأصغر، ولا يقعون في رياء فأعمالهم توجه لله لا توجه إلى الناس، لا توجه إلى غير الله سبحانه. فهؤلاء الذين يسارعون في الخيرات كمل إيمانهم فسارعوا في الخيرات وهم لها سابقون من السابقين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السابقين السابقين. يقول هنا: وعن حسين بن عبد الرحمن، هذا الحديث الذي ذكره حديث طويل، ذكره هنا من رواية الإمام مسلم، والحديث مولود في صحيح طويل، ورواه البخاري مختصرا ومطولا. الحديث فيه أن حسين بن عبد الرحمن يذكر: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من علماء التابعين رضي الله عنه، ومن كبارهم، كان من تلامذة ابن عباس، ومن علماء التفسير رضي الله عنه، ومن فقهاء التابعين، وكان قد قتله الحداد ظلما وعدوانا، قتله وأراد أنه يعني يقتله أشنع قتلة، فكان ثابتا رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل جعل النجوم زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها إلى الطريق. يبقى هنا النجوم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى هذه السماء الدنيا فيها المصابيح النجوم، جعلناها زينة للسماء وجعلناها رجوما للشياطين، وكذلك ذكر: وبالنجم هم يهتدون. هداية الطريق، معرفة الشرق من الغرب، الشمال من الجنوب، عن طريق النجوم. أما معرفة الأقدار فلا سبيل إلى معرفتها بذلك، بل من يدعي علم الغيب بذلك فهو من المشركين بالله، من الكافرين. في هذه القصة اللي بيذكرها حسين بن عبد الرحمن، يقول أن سعيد بن جبير سأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ النجم اللي سقط قذف به شيطان من الشياطين، من شافوا الليلة الماضية؟ فيقول حسين رضي الله عنه: أنا. ثم قلت، أشوف هنا الخوف من إحسان الظن على شيء ما كانش موجودا. الواحد من هؤلاء يخاف الشرك على نفسه، ويخاف أنه يمدح نفسه بشيء لم يكن. فحسين بن عبد الرحمن من التابعين رضي الله عنه يقول: أنا قمت بالليل وشفت هذا النجم، ثم خشي أن يظن أنه كان أيم يصلي، كان بيصلي قيام الليل بهو من النساك ومن المتعبدين، فقام قال لهم لا ما كنتش بصلي، عشان ما تفتكروش أن أنا كنت أيم أصلي بالليل، لا ما كنتش بصلي. أمال إيه؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني عقرب لدغته بالليل، قال ولكني لدغت. قال له سعيد بن جبير فما صنعت لما العقرب لدغتك، إيه اللي عملته؟ فقال ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، طلبت من يرقيني، أو أنا رقيت نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ إيه اللي خلاك تطلب حد يرقيك؟ فقال قلت حديث حدثناه الشعبي، الإمام الشعبي عامل ابن شراحيل الشعبي، هذا من التابعين من فقهائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول بل كان من يعني وحيد زمانه في الفقه في الزمن الذي كان فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان إماما في الحديث. يقول وما حدثكم؟ ده سعيد بن جبير بيسأله إن الشعبي حدثكم بإيه؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، بريدة صحابي، وهنا ذكر الحديث موقوفا على الراوي اللي هو بريدة ابن الحصيب الأسلم. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين الحسد، الحسد واحد عان الآخر يعني نظر إليه نظرة غير طيبة حدث له بسببها شر، هذا العين. فجاء في هذا الحديث أنه ذكر لا رقية إلا من عين أو حمى، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى اللي هي الدابة ذات السم زي العقرب وغيره، الحمى الحادة اللي بتلسع الإنسان تقرصه أو تلدغه، هذه الحمى. ففيها إنه الرقية تكون من العين أو الحمى، ولكن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في غيرها. إيش معنى هنا لا رقية؟ كأنه من أنفع ما يكون، يعني كأنه يقصد هنا إنه من أنفع ما يكون، هذه زي ما تقول لا بطل إلا فلان، ويكون هناك أبطال غيره كثيرون، ولكن المعنى إنه أبلى بلاء من أعظم البلاء. فكذلك يقول هنا لا رقية يعني تنفع نفعها كنفعها في ذلك، وقد تنفع في غير ذلك، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني اللي يعمل بما جاءه من أثر أو خبر يبقى أحسن في ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. هنا بقى عايز يقول له سعيد بن جبير أن كان الأفضل عدم الاسترقاء، كان الأفضل أنك ما تطلبش من حد يرقيك، لما قال ارتقيت يعني طلبت من حد أن هو يرقيني، فيقول له كان أفضل ألا تفعل ذلك. ليه كان أفضل ذلك؟ يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي، يعني في رؤيا عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. قيل هذا كان في الإسراء، في ليلة الإسراء، وقيل بل كان رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. يقول إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، ده النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا يعني عدد ضخم جدا، أمة ضخمة جدا أمامه، فظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه عليه الصلاة والسلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، نظر فرأى سوادا عظيما آخر فقيل هذه أمتك. في رواية لهذا الحديث ذكر ده في صحيح مسلم، قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم يعني وجد قوم موسى سد الأفق سواد عظيم، ولكن قومه عليه الصلاة والسلام المسلمون وجدهم أعظم بكثير، سدوا جميع الأماكن، بص شمال بص يمين تجد الأمة سدت الأفق منها هنا ومنها هنا. فقال قيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ذلك ونهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته بعدما حدثهم بذلك. بقى الصحابة عمالين يفكروا 70,000 من الأمة كلها لا حساب ولا عذاب، ياريت نكون من هؤلاء 70,000. فمن هؤلاء يا ترى؟ خاضوا في ذلك فخاض الناس، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. 70,000 اللي يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، دول يمكن اللي صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، إحنا كنا قبل ذلك عملنا من الشرك ومن المعاصي وبعد ذلك أسلمنا، لا مش ما يبقاش إحنا، يمكن عيالنا اللي جم بعد ذلك ولدوا على الإسلام وما فعلوا شيئا من أفعال الشرك. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، بتخوضوا في إيه؟ فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم، أربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا عكاشة ابن محصن صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بطلا جريئا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بدرا وما بعدها، وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في حرب المرتدين مع خالد ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتله طليحة الأسدي، هذا رجل تنبأ عمل نفسه نبيا وكذب، وكان في القتال هو الذي قتل عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عكاشة من أجمل العرب ومن أجرائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طليحة الأسدي بعد ذلك أسلم، هذا الذي تنبأ زعم أنه نبي، بعد ذلك رجع إلى الإسلام وقتل شهيدا أيضا، قتل شهيدا أيضا. عكاشة ابن محصن اسمه عكاشة، وكلمة عكاشة معناها الإنسان المقاتل، المقاتل من عكشة بمعنى ضرب غيره أو أمسك غيره يقاتله، فهنا هذا الاسم مأخوذ من ذلك. أو عكاشة من غير التشديد وتيجي بمعنى العنكبوت، يعني العنكبوت. والعرب كانوا يسمون أسماء من الواقع اللي هم فيه، فقد يسمي بشيء باسم الرمح مثلا، باسم السمرة، باسم الأشياء اللي موجودة أمامهم في البيئة. وكانوا لا يحسنون أسماء أبنائهم، كان الواحد منهم يذكر الاسم الحسن لابنته، لعبده، لجاريته، ابنه يسميه اسما قبيحا. وكانوا إذا سئلوا عن ذلك يقول عبدي لي وابني لعدوه، ابني، يعني كانت تسمية علشان الأبناء دايما حيحاربوا، يقوم لما يسألوا اسمك إيه يذكر اسما فيه شيء من الغلظة كده، يقوم يخاف منه، يخاف من اسمه. فكان لهم يعني حكمة في ذلك أن يسمي اسمه بأسماء عجيبة، أسماء فيها غلظة، في حنظلة، أسماء كهذه، فيقوم يقول ابني لعدوه عشان حيقاتل عدوه يقوم عدوه يخاف منه، لكن عبدي لي، عبدي لي أسميه اسما حسن لأنه لي أنا، أنا اللي بطلبه، أنا اللي أعمل. الغرض إن عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك أنه منهم. قام رجل آخر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاش، سبقك بها عكاش. الأمر إنه حيتفتح بقى، ده يقول ادعي لي ولا يقول ادعي لي ولا ادعي لي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم هذا الباب بأنه سبقك بها عكاش. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أن عكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنه يكون من هؤلاء، ولم يعلم بغيره عليه الصلاة والسلام. طب ما كان يدعو لغيره، مش هيخلص بقى كل الموجودين، كل واحد يقول ادعو الله أن يجعلني منهم عشان يقول له أنت منهم، هنا لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم وإنما ينطق بالوحي. قيل ويعني ذكروا أن الرجل الثاني لم يكن على قدر عكاشة رضي الله عنه، وقيل بل قام رجل من المنافقين فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا قال أنت منافق ولكن قال سبقك بها عكاشة، وأفل الباب على ذلك، فالله أعلم بذلك. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون، قال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء كملوا مقام التوحيد بحسن التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. في رواية في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه في حديث لأبي هريرة، وهو حديث صحيح عند أحمد والبيهقي، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. يبقى هنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وزاده ربه سبحانه مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 70,000 أيضا. يبقى هنا عدد ضخم جدا من الناس يدخلون الجنة، يوصلوا لحوالي 4 مليون وشوية إذا كان مع كل 1,000 70,000. في رواية ثالثة ذكر أنه مع كل 1 70,000، يبقى هذا أكثر بكثير. يبقى هنا 70,000 مع كل 1 70,000، يبقى يصل 49 مليون واحد من الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا العدد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليل، هذا العدد لما نحسب الآن أمة الإسلام كم واحد من المسلمين عايش في زماننا هنا الآن، نقول أمة الإسلام عددهم 1,000,000,000 مليار واحد من المسلمين، فلما نقول 49 مليون هذا عدد قليل بجوار العدد اللي موجود الآن. فإذا كان هذا العدد جنب كل الأمة من ساعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يبعثون يوم القيامة، فلا شك أنه عدد قليل وليس كثيرا. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون لا يسترقون. جاء في رواية مسلم رواية هم الذين لا يرقون لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي، يعني اللي روى هذه الزيادة وهم في ذلك أنه قال لا يرقون، والرواية الصحيحة اللي في صحيح البخاري وغيره لا يسترقون لا يسترقون. قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وإن كان هذا الكلام رده الحافظ ابن حجر فتح الباري وقال إنه كيف يوهم الراوي، لو سعيد بن منصور صاحب السنن راوي هذه اللفظة كيف يوهم وهو من الثقات، هذه زيادة ثقة يبقى تقبل هذه الزيادة، وذكر كلاما نحو ذلك، ولكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقوى من كلامه. كلامه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، قد رقاه جبريل وهو رقى غيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكيف الذين لا يرقون وهو صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره؟ جواب الحافظ ابن حجر في الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس يفعل الشيء على وجه التشريع، فحتى يبين أن الرقية جائزة فهو فعلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا كلام شيخ الإسلام يقول إن طالما انفرد راوي بهذه الرواية وباقي الرواية رووا لا يسترقون لا يسترقون، والمعنى الذي في الاسترقاء غير المعنى اللي في الرقية. في الرقية يرقي الإنسان نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لا يرقون وهو يرقي نفسه كل ليلة عليه الصلاة والسلام؟ ولما مرض علمت السيدة عائشة رضي الله عنها من حالها أنه كان يرقي نفسه كل ليلة، لذلك كان مش قادر يحرك يديه، فجمعت يديه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، فقرأت بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في يديه عليه الصلاة والسلام، ونفست ومسحت بيديه بدنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الشيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليه، والمسلمون أيضا يفعلون ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فيرقي الإنسان نفسه ويرقي غيره، هذا ليس داخلا تحت هذا الحديث. طب إيه الفرق بين يرقي ويسترقي؟ الذي يرقي عنده حسن ظن في الله وحسن التوكل على الله سبحانه، فيرقي نفسه اعتقادا في أن هذا يرقي بكلمات الله التامات التي تنفعه بإذن رب العالمين، فهو متوكل على الله يرقي بكتاب الله فهذا فيه الخير العظيم، ثقة في الله أنه الذي شرع لنا ذلك فنفعله توكلا عليه. الذي يسترقي السين سين استفعال استدعاء، يعني بيقول يا فلان تعال رئيني تعال رئيني رئيني، كأنه نقص توكله، فهو يعتقد أن فلان فيه شيء، زي ما يقولك فلان ده في شيء لله يعمل لي كذا يكون فيه كذا، فهنا كأنه نقص توكله اعتقادا أن هذا الغير هو حينفعه، وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنه يذكر ولكن يعتقد أن فلان برضو في بركة حيعمل لي كذا، فيقل توكل هذا الإنسان بخلاف الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره. هذا اعتقاد في الله عز وجل، يرقي بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، زي ما جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الملائكة وقال بسم الله نرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك، فيرقي النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، بسم الله نرقيك. الغرض أنه فرق بين الاسترقاء والرقية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الزيادة، زيادة لا يرقون، ده في صحيح مسلم، هذه الزيادة فيها أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فقال هذه الزيادة وهم من الراوي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وكان العرب يرقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الرقى فقالوا إن نرقي، قال: عرضوا علي رقاكم، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرقون به، فأجاز أشياء ومنعهم من أشياء عليه الصلاة والسلام، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفيه أيضا أنه رقاه جبريل عليه السلام، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: إن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه. المسترقي تلاقي أنه يذهب لإنسان ادعي لي يا فلان، ادعي لي يا فلان، وأنت ما فيش بينك من الله واسطة، تقول: يا رب ارفع إيدك لا ويقول: يا الله سبحانه وتبارك وتعالى، مع أنه يجوز أن تطلب من فلان أن يدعو لك، ولكن أفضل التوكل أن تدعو أنت من قلبك، أنت تدعو ربك وتسأله، فيكون الخير العظيم وراء ذلك. فالذي يطلب من الغير قد يقل توكله على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام: السائل هذا ملتفت إلى غير الله سبحانه وتبارك وتعالى بقلبه، أما الذي يرقي فهو إنسان محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، إذا سألوا سألوا الله عز وجل، وده اللي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصغار، قل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يقول هنا: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل على الله سبحانه، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. يبقى هذا في التوكل على الله بالرقية، يرقي، والمستحب ألا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا يحرم ذلك، يجوز أن يطلب، ولكن يحرم من أن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ولا يكتوون. الكي معلوم، وكان العرب عندهم الكي نوع من العلاج ونوع من دفع الأسقام، عند العرب يقوم يكوي علشان به مرض يروح هذا المرض، ويكوي علشان ما يجيلوش مرض أصلا فيكوي بذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وذكر الكي أنه آخر العلاج. فالكي ليس علاجا إلا في حالات محدودة يكون الكي فيها علاج، كأن يكون عرق مقطوع عمال ينزف فيحسم هذا العرق، مرض جلدي محتاج أنه يستأصل من أصله فيكون بذلك، لكن أنه علاج لأمراض لا، ما كانش معروفا أنه يوجد في ذلك، ولا في الطب أنه يوجد إلا في أشياء كهذا الذي ذكرناه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه آخر حاجة في العلاج يلجأ إليها يكون الكي. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب رضي الله عنه. يقول جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، فقطع له عرقا وكواه. يبقى هنا دع كأن الطبيب عالجه بأنه فصده، فتح عرقا سال منه الدم ثم كوى العرق وحسمه بعد ذلك. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كوي من ذات الجنب، ذات الجنب كأنه دمامل تخرج في جنب الإنسان داخلية، يعني دمامل خراريج داخلية، فحصلت لأنس رضي الله عنه فكوي منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة، نوع من أنواع الحمى يصاب بها الإنسان، يخلي جسده ووجهه فيه احمرار، فكوي أسعد بن زرارة من ذلك. يبقى الكي يجوز أن يكون شيئا من العلاج، ولكن يكون آخر علاج، ما يبقاش عمال على بطال. والذي يجتنبه أصلا هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولا يتطيرون، ولا يتطيرون. يبقى هنا الكي قلنا أن العرب كان عندهم نوع من الوقاية، أنه يكوي علشان ما يحصلوش شيء، وكانوا يفعلون ذلك في الإبل. أما يكون عنده جمال وجاء منها بعضها أصابه جرب، يوم يكوي السليمة، يكوي السليم، زي قال بعض الشعراء منهم كذي العر يكوى غيره وهو راتعه. يبقى هو ذي العر صاحب الجرب، الجمل الأجرب سايبينه راتع وبيكوى غير الأجرب، يظنون أن بهذا الكي مش هيتنقل المرض من ده لده، يظنون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة ترك التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى من أصلها، وقال لهم أنهم لا يكتوون، لا يكتوون. وذكر أن آخر العلاج الكي، قال وأنهى عن الكي، وهذا نهي تنزيه عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا قال الشفاء في ثلاث، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الكي عذاب بالنار، وكانوا ما عندهمش لبنج ولا عندهم حاجة، فيقوم لما يكوي بيكوي على الجلد الحي، يقوم يؤذي الإنسان. فكأنه يقول إن آخر حاجة تلجأ إليها الكي، وقد يكون فيه شفاء، ولكن آخر ما تلجأ إليه. قال أنا أنهى أمتي، وهذا النهي منه على التنزيه وليس على التحريم. يقول ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فكوي بعض الصحابة من أمراض كانت بهم، زي أنس وأسعد ابن زرار وأبي بن كعب. والثاني عدم محبته له صلى الله عليه وسلم. والثالث الثناء على من تركه، زي ما في هذا الحديث ولا يكتوون. والرابع النهي عنه، وهذا النهي على الكراهة وليس على التحريم. قوله ولا يتطيرون، التطير مأخوذ من الطير، مأخوذ من الطير. وكانت العرب تتطير، بمعنى إن تتشائم، تتشائم. وأصل الطير إنه يزجر، يجي على الطير وهي في العش بتاعه، يقوم يطيرها، يكرش الطير، يطير الطير. فإذا طار يمينا تفائل وسميه سانح، سانح، سنحة ناحية اليمين. وإذا طار ناحية الشمال يسميه برحة، برحة، يعني صار بعيدا عنه ناحية الشمال فيتشائم عنه. السوانح سهلة ناحية اليمين، لما يحب يضرب الطير ويصطادها هيرميها، سهلة بيه، إيده اليمين قريبة منه. لما تروح للشمال محتاج يدور لها، لما تروح للشمال فهي بارحة بعيدة عنه. فلذلك كانوا يتشائمون من الطير إذا ذهبت ناحية الشمال، ويتيمنون إذا راحت ناحية اليمين. ولم يكن هذا في الطير فقط، ولكن كانوا التيامن والتشاؤم بتاعهم كان في أشياء غير الطير، زي الظباء، الظباء الغزلان، يقوموا يشوفوا الغزال بيجري يمين ولا شمال، إذا جرى يمينا تفاءل بذلك، إذا جرى شمالا تشاءم من ذلك، وغيرها أشياء كانوا يتشاءمون منها، وأشياء كانوا يتفاءلون بها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال: أقروا الطير على مكيناتها، أقروا الطير على مكيناتها. يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجر الطير، زجر الطير. كانت عادتهم أنه يجي عايز يسافر النهار، يا ترى أسافر ولا ما سافرش، في شؤم ولا في خير في السفر، يقوم يروح لعشة فيها طير ويزجر الطير، يحدفها بطوبة ولا بشيء، تقوم الطير تطير، طارت فين؟ يمين، يبقى النهاردة كويس هنطلع ونعمل، الطير جابت لي الفأل الحسن. الطير راحت شمال، لا الطير شؤم علي اليوم، مش هنخرج اليوم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: ما لكم على الطير، سيب الطير في حلها. أقروا الطير على مكيناتها، يعني سيبها في أماكنها ولا تتعرض لها. أقروا الطير على مكيناتها، ده الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قلنا إن العرب كانوا يتطيرون بأشياء، منها الظباء ومنها الطيور. العجم كانوا يتطيرون بأشياء، يعني زي ما العرب كانت تتطير تتشاءم، كانت العجم كذلك. فذكر الإمام الخرطبي أن العجم كانوا يتشاءمون إذا رأوا صبيا يذهب إلى المعلم بالصباح، أما يشوفوا عيل رايح للمعلم بالصباح يتشاءموا بهذا الشيء، إذا رأوا راجع من عنده كانوا يتفائلوا بهذا الشيء، يبقى يتشاءموا من مرواحه ويتفائلوا برجوعه. كانوا أيضا يتيمنون برؤية السقاء وهو على معه الإربة فاضية، ما يشوف السقة شايل الإربة فاضية يتيمنوا بهذا الشيء، إذا شافوا السقة الإربة اللي معاه مليانة وشايلها على ظهره يتشهموا بهذا الشيء. فكان مش العرب بس يتيمنون ويتشاءمون، بل كان كذلك العجم وغيرهم كانوا يصنعون ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، منع وحرم التطير، وإن كان التطير نقوله في الخير وفي الشر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الطيب، يعجبه الفأل الطيب، يعني كان إذا ذهب لمكان فسمع اسما حسنا فرح بهذا الشيء صلى الله عليه وسلم وسر به. فرق بين أن يفرح بذلك وأن يعتقد أن هذا يسبب له شيئا، لا، كان يفرح ولا يزيد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أما الاسم القبيح فكان يغيره صلوات الله وسلامه عليه، كان يخاف على الناس من التشاؤم بالإنسان، ولذلك نهى عن بعض الأسماء اللي كان الناس يتيمنون ويتشاؤمون بسبب ذكرها، فيقوم مثلا ينهى عن اسم أفلح، اسم أفلح لخوفا على الناس من التشاؤم. أما يذهب إنسان للبيت يقول أثم أفلح، أفلح هنا، يقولون لا، يوم يتشائم ما فيش فلاح اليوم، يتشائم من ذلك، فنهاهم عن ذلك سدا للذريعة وليس تحريما لذلك عليه الصلاة والسلام. فالغرض أنه كان ينهى عن التشائم بمعنى أن الإنسان إذا وجد شيئا يغيظه ويضايقه من هذه الأشياء يقول مش طالع النهاردة، مش رايح النهاردة، وأبدلنا مكان ذلك ما هو خير لنا، الطير هتعمل لك إيه، الغزلان هتعمل لك إيه، الصبي اللي رايح ولا اللي جاي يعمل لك إيه، لا شيء من وراء ذلك، إنما الذي ينفعك أن تستخير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى من توكلك على الله أن تستخير. فنهاهم عن عادات الجاهلية وأعطاهم شريعة الإسلام، أنك إذا أردت الخروج صلي ركعتين من غير الفريضة ثم استخر ربك سبحانه وتبارك وتعالى وقل دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. يبقى هنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، من صفاتهم التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. التوكل على الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب، ولذلك كان أهل اليمن لما يخرجون للحج يخرجون لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون على الله، نحن متوكلون على الله، لما يوصلوا لمكة يبتدوا يسألوا الناس ويشحتهم للناس، مش متوكلين على الله بقى، متوكلين على أزودة الناس اللي موجودين هنالك. فنزل القرآن يأمرهم يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى أنت وانت مسافر خذ الزاد بتاعك معك، كونك حاملا للزاد هذا من توكلك على الله سبحانه وتبارك وتعالى، اتق الله خذ زادك معك، لا تتوكل على الناس، فإنك إن منعت في الطريق هتسأل الناس، يبقى أنت متوكل على ما مع الناس، يبقى هنا توكلوا على الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال أحج على التوكل، أحج على التوكل، فقال له الإمام أحمد رحمه الله اجتنب الناس، حج وحدك، قال لا أستطيع، قال فأنت متوكل على أجربتهم، يبقى هنا الأمر أنت بقى الجريب بتاعك الخزنة بتاعتك مش على بتاعتك، أنت مش متوكل على الله وعلى خزائن، لو كنت كذلك طب سافر لوحدك ما تسافرش مع حد، قال لا لا أستطيع، قال يبقى هو توكلك حقيقته أنك معتمد على طعام هؤلاء الناس، أنا عايز يحج على التوكل، يحج معوش حال لا زاد ولا نقود ولا شيء. فالإمام أحمد رحمه الله أدابه بذلك، إن إذا كان تصدق فيما تقول طيب روح سافر لوحدك ما تسافرش مع حد، هنا يقصد بس إن هو يلزم بكلامه ما يقوله، فقال له حج وحدك، فلما أبى ذلك قال يبقى مش توكل أنت بتقوله ده، أنت توكل على أجربة الناس. يبقى هنا التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى فيه أنك تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ولا تترك الأسباب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. المعنى أن الإنسان المتوكل على الله هذا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأها لم يكن ليصيبه، ويأخذ بالأسباب، أسباب الأمور. إذا جاع أخذ بالأسباب، أكل، سعى لكسب رزقه حتى يطعم وحتى يشرب، يبقى هنا أخذ بالأسباب. إذا مرض تداوى وابتعد عن الأشياء التي تبعده أن يكون من أهل الجنة أو من السابقين إلى الجنة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أو جاء في الحديث الصحيحين يقول أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى هنا الداء جعله الله عز وجل وجعل الشفاء معه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. وعن أسامة بن شريك هذا الحديث في السنن: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. حديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي، وحمله جماهير العلماء على الاستحباب، استحباب التداوي، أن الإنسان إذا مرض يتداوى. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان الذي أمامه العلاج ويجد أن المرض ممكن يهلكه، يبقى يلزمه أن يتداوى بهذا الدواء. يقول ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل على الله كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. يعني كأن ترك الأسباب بتقدح في توكلك على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتقدح في التشريع. الشريعة أمرتك إن خذ بالأسباب، افعل كذا، سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبقى خذ بالأسباب. فلو أنك قعدت في بيتك وقلت جيلي الغذاء من السماء، يبقى هنا كأنك تقدح في هذه الشريعة اللي ربنا بيقول لك خذ بالأسباب واذهب واخرج، لأن يحمل أحدكم أحبله فيحتطب فيطعم نفسه خير له من أن يجلس يتكفف الناس. فالإنسان اللي يخرج يشتغل حطابا ويجمع الحطب ويرجع به فيطعمه الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك رزقا حسنا، هذا خير من يجلس في بيته ينتظر من يعطيه ومن يمنعه. فعلى ذلك هنا الترك للأسباب كأنه يترك شرع الله عز وجل وينافي تشريع رب العالمين سبحانه. الاعتقاد في الأسباب، إن الإنسان يقول إن ما كانش الشغل يبقى مش هيجي لي الرزق، هذا خطأ. الرزق من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ولا يملك أحدا أن يمنعك رزقا أراده الله عز وجل منك، ولكن أمرك الله سبحانه بأخذ أسباب الرزق. فإذا منعت من مكان اذهب إلى مكان آخر، يبقى خذ بأسباب الرزق، واعتقادك أن الله عز وجل هو الذي يأتيك بهذا الرزق. يبقى الرزق من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنت أخذك بالأسباب هذه الوسيلة التي أمرك الله عز وجل بها لتحصل رزقك. ذكر هنا مسائل في هذا الباب كلها أشرنا إليها أثناء الكلام. حنجيب عن بعض الأسئلة، وبعد الصلاة إن شاء الله نذكر ونشرح كتاب رياض الصالحين. أخ بيسأل في قوله في الحديث: ولا يرقون، ألا يحمل ذلك على الرقى الشركية؟ فهم لا يرقون الرقى الشركية بدليل حديث أعرضوا علي نطاقه. يعني كلام ما حدش قاله خالص من العلماء، وواضح ان انت مش فاهم الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لو فهمت ما قاله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، بفرض صحتها كما صحها الحافظ ابن حجر، هم الذين لا يرقون، فلم يقل احد من العلماء انهم الذين لا يرقون الرقى الشركية. لو كان على ذلك الكلام له منطوق ومفهوم. المنطوق اللي فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب تنزلا على ما تقول لا يرقون الرقى الشركية. المفهوم بتاعه أن غيرهم ممن يدخلون الجنة هم الذين يرقون الرقى الشركية، لا يقول أحد من المسلمين هذا كلام خطأ، ولكن قوله لا يرقون الذين صححوها زي الحافظ ابن حجر رحمه الله حملوها على معنى لا يسترقون أو قريبا منه، يعني الذي لا يسترقي لا يطلب من غيره ذلك، يعني تحقيقا لمقام التوكل، ولا يرقي أصلا لا هذا ولا ذاك، فيترك الاثنين. لكن كلام شيخ الإسلام أقعد وأقوى من ناحية الأصولية في المعنى، إنه كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل ليلة ثم نقول أنهم يتركونه بالأصل؟ يعني كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه لا يسترقون ولا يرقون لا دي ولا دي. وطيب النبي صلى الله عليه وسلم ليه كان يرقي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليشرع. نقول التشريع يكفي بمرة يفعلها صلى الله عليه وسلم إذا كان في هذا الشيء، فكان يرقي نفسه كل ليلة صلى الله عليه وسلم، يجمع يديه عليه الصلاة والسلام إلى فمه ويقرأ قل المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلذلك لا يرقون. الراجح أن مع اللي صح منها لا يسترقون، وهذا وهم من الرأو. يقول قرأت اليوم في جريدة الأهرام إعلان لدار رعاية الأيتام يقوم بتوفير جهاز الرضاعة الصناعية، يقوم بإدرار اللبن من ثدي الأم الكفيلة حتى ولو لم يسبق لها حمل أو رضاعة، وبذلك يصبح ابنها في الرضاعة، يصبح ابنها في الرضاعة، فهل تجوز في هذه الحالة مسألة التبني؟ مسألة التبني لا في هذه الحالة ولا في غيرها تجوز. تبني بمعنى نسبة هذا لنفسها لا يجوز، ولكن حتى لو حصل يبقى ابن من الرضاعة، ابن من الرضاعة، ولا ينسب لها ولا لزوجها. يبقى هنا هذا لا ينسب لها ولا لزوجها. الصورة اللي بيذكرونها هنا أنا مش عارفها كصورة طبية، هل هذا صحيح أنه جهاز حيخلي واحدة ما حملتش قبل كده ينزل منها لبن؟ هذا بعيد، لكن لعله يقصد أن واحدة فيها لبن وقل اللبن فزاد إضرار اللبن. تنزلنا وقلنا فرضنا أنه على هذا الشيء، فالعلماء ذكروا مثل هذه المسألة، أنه لو ساب لامرأة اللبن، لو ساب لامرأة اللبن، يعني لو رجع لها لبن من غير بقى ما يكون لا حمل ولا شيء، ورجع وجاء لها لبن فأرضعت بهذا اللبن، هل الولد يكون ابنا لها؟ قالوا يكون ابنا لها هذا الولد، لكن هل يكون ابنا لزوجها هذا؟ يكون ابنا لصاحب اللبن، يكون ابنا لصاحب اللبن. يبقى هنا هذا ليس صاحبا لهذا اللبن، فاللبن الذي جاءها ليس بسبب وطئ هذا الإنسان وبسبب حملها منه، فإذا كان فيكون ابنا لهذه المرأة. فالسائل هنا في سؤاله هل تجوز مسألة التبني؟ مسألة التبني بمعنى نسبة هذا الطفل للمرأة وللرجل الذي معها لا يجوز لا في هذه الحالة ولا في حالة الرضاعة الحقيقية، لا يجوز لا هنا ولا هنا. غايتها أن يقال ابنه من الرضاعة ولا ينسب إليه، لأن فرق بين الابن من النسب والابن من الرضاعة. النسب هذا نسيبك بمعنى قريبك، هذا أبوك، هذا ابنك، هذا أخوك، هذا عمك، يبقى هؤلاء الأنسباء للإنسان. وإحنا بنطلقها خطأ على مسألة الزواج، قلنا سيبي يعني أرايب الزوجة وأرايب الزوج، هذا خطأ، ولكن هؤلاء الأصهار والأختان. أما النسب اللي هم الأقارب من الأرحام والعصابات، الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة، هؤلاء أنسباء الإنسان. هل ذهاب المرأة إلى دكتور أمراض النساء حرام مع العلم أن الذهاب ضرورة؟ إذا كان الذهاب ضرورة، ضرورة بمعنى أنه إذا ما راحتش حيحدث لها شيء وما فيش إلا هذا، خلاص تذهب ولا شيء، سواء هو أمراض نساء أو غير أمراض النساء. كان جراحا وما فيش حد يجري جراحة إلا هذا، يبقى يجوز في هذه الحالة. يوجد من يقوم بذلك زي عمليات الولادة ونحوها، الطبيبات كثيرات. سائل يسأل عندي في قدمي عين سمكة وأفضل علاج له هو الكي بالحرارة. ما احنا قلنا الكي يجوز في مثل هذا الشيء إذا كان ملهاش حل تاني إلا هذا الشيء، أو كان لها علاجات والعلاج الوحيد اللي بيجي نتيجة صحيحة هذا الشيء، خلاص معذور افعل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكي آخر علاج، آخر علاج الكي، ولكن هو نفسه أمر فكوي أبي بن كعب رضي الله عنه، وكوي أنس بن مالك، وكوي أسعد بن زرارة، فالكي جائز. رجاء توضيح حكم الشرع في هذه المسألة. رجل مسافر وعندما ركب السيارة أذن عليه أذان العصر، وعندما وصل إلى المدينة المسافر إليها دخل المسجد وصلى المغرب جماعة لأن صلاة المغرب كانت مقيمة، فبعد صلاة المغرب قام بصلاة العصر 4 ركعات ثم أعاد صلاة المغرب ثم صلى العشاء 2 ركعات. فهل هذا الفعل صحيح شرعا؟ فإذا كان فيه خطأ أرجو التوضيح. وهل من أدركته صلاة في بلدي ولم يكن قد صلاها وسافر فهل يتم هذه الصلاة كاملة أم يصلي؟ يعني هذا السائل بيسأل عن أمر أنه إنسان في صلاة العصر كان مقيما، أذن عليه الأذان وهو مقيم، ثم سافر ولم يصلي العصر، صار وقت العصر ليس وقتا ضيقا إنما وقت العصر وقتا موسعا، فإذا سافر ونزل فصلى في الطريق يقصر الصلاة، يجوز له أنه يقصر الصلاة. هذا لما نزل في وقت المغرب، نزل في وقت المغرب يبقى ضاعت عليه صلاة العصر. صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب، فكان الواجب عليه طالما سافر في وقت العصر أن يصلي العصر قبل أن يسافر، طالما أنه يعرف أنه حيوصل بعد المغرب. فرضنا أنه لم يعرف ذلك، يبقى هنا ركب السيارة وهو في السيارة ينزل ويصلي العصر، ينزل ويصلي، يطلب من السائق يقف. فرضنا تعذر ذلك راكب قطارا فليصلي في مكانه الذي هو فيه، إن استطاع قائما قام وتوجه إلى القبلة، إن لم يستطع تحرى بقدر المستطاع. ولكن لا يجوز أن يؤخر العصر حتى تغرب الشمس، فإن العصر لا تجمع على المغرب. هذا السائل نزل فكان في وقت المغرب، دخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة المغرب، هيعمل إيه؟ الراجح في هذه المسألة أن يدخل معهم بنية العصر، أن يدخل معهم بنية العصر، هم سيصلون 3 ركعات، يجلسون في الركعة الثالثة، يجلس معهم يسلم الإمام، يقوم هو ويأتي بركعة الرابعة، ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب وحده. الذي فعله أنه دخل معهم في صلاة المغرب بنية النافلة ثم أعاد العصر وحده وأعاد المغرب وحده، صحت الصلاة منهم. يقول أتم صلاة العصر، أتم صلاة العصر، هل يتم ولا كان يقصرها؟ يجوز له أنه يتم، لأن الإتمام ليس فرضا، ليس واجبا إلا عند الأحناف، أما عند الجمهور فالإتمام هذا مستحب وليس فرضا. فإذا أتم العصر جاز، إذا قصرها أيضا جاز، لأن وقت الوجوب كان متسعا وليس وقتا ضيقا. لكن هنا هو يأثم بتأخيره، فهل كونوا يأسم بتأخيره لصلاة العصر حتى يخرج وقتها نلزمه أن يصليها تامة؟ الراجح لا، أنه الآن مسافر ويصلي صلاة العصر الآن، قد وجبت عليه وهو في بلده وهو في الطريق واجب عليه، لما ضاق الوقت وجب عليه أن يصليها صلاة قصر وهو مسافر، فالآن سيصليها، يجوز له أنه يقصر في هذه الحال. إذا أتم فالصلاة صحيحة. ده سؤال السائل، نصلي العشاء وبعد الصلاة إن شاء الله نذكر كتاب رياض الصالحين.